بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر الأقسام باعتبار الثقل والخفة؟ نعم، نسخ الأثقل بالأخف، مثاله آية المصابرة. طيب، فما الحكمة عندك؟ تيسير والتخفيف والرحمة، أحسن. نعم، القسم الثاني نسخ الأخف بالأثقل، مثاله نسخ التخيير بين الإطعام والصيام إلى فرض الصيام، والحكمة من ذلك عندك علي؟ الحكمة من ذلك، نعم، تعظيم الأجور والثواب. طيب، القسم الثالث يا أخي أحمد، حضرت أمس؟ نعم، نسخ المساوي بالمساوي أو المماثل بالمماثل، مثاله نسخ استقبال بيت المقدس بماذا؟ باستقبال بيت الله الحرام. ما الحكمة من ذلك عندك إبراهيم؟ دفع حجج الكفار، نعم، و تبيين وتمييز الصادق من الكاذب. طيب، هنا أقسام أخرى من حيث الحكم والتلاوة، أقسام النسخ من حيث الحكم والتلاوة أو من حيث بقاء الآية وذهابها أو إسقاطها. هذه الأقسام وردت من حيث الحكم والتلاوة، من القرآن ما نسخ حكما وبقي تلاوة، ومنه ما نسخ تلاوة وبقي حكما، ومنه ما نسخ حكما وتلاوة، وهذا هو الذي سنذكره في درسنا هذا. أولا، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية التي فيها حبس الزاني أو الزانية، حبسهم في البيوت إلى الموت، نسخ بقوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس كما في سنن أبي داود، أنه ذكر نسخ هذه الآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. نسخها قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أيضا مما ذكر أنه ناسخ لما ورد من حكم في الآية السابقة. وهذا النوع من أنواع النسخ كثير، هذا النوع من أنواع النسخ كثير، أن تبقى تلاوة أو ألفاظ هذه الآية وينسخ حكمها، هذا كثير. ولذا تتبع العلماء هذا النوع وأفردوه وجمعوه، أفردوه بمصنفات. ومن الأمثلة أيضا على هذا القسم آيتا المصابرة، نسخ حكم وبقاء تلاوة الآية. وما الحكمة من أن ينسخ الحكم وتبقى تلاوة الآيات؟ ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أولا بقاء ثواب التلاوة، أن الله عز وجل أبقى هذا اللفظ من أجل أن يزداد المؤمن ثوابا في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تذكير الأمة بحكمة النسخ، لأنه إذا قرأ هذه الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن إلى آخر الآية، يقرأها وهو يعلم أنه قد نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، يتذكر الحكمة من النسخ وهي التخفيف ورفع المشقة. الأمر أو القسم الثاني من أقسام النسخ، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، أن تنسخ تلاوة آية من كتاب الله ويبقى حكمها. وهذا النوع متفق عليه، وهو قليل الورود في النصوص القرآنية. ومن أمثلة ذلك آية الرجم، آية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وفيه بيان أن آية الرجم كانت موجودة متلوة، ثم نسخ الله تلاوتها وأبقى حكمها، لا يزال هذا الحكم باقيا. لذلك فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رجم، ورجم الخلفاء بعده، رجموا الزاني المحصن من الرجال أو النساء. والحكمة من ذلك، الحكمة من ذلك اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وهو منصوص عليه حكما، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، على عكس حال اليهود. الذين حاولوا كتمان نص الرجم في التوراة، فقد أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وامرأة من اليهود، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يجدون حكمهم أو حكمهما في التوراة، فذكروا للرسول عليه الصلاة والسلام أنهم تسود وجوههم ثم يحملون على حمير ثم يطاف بهم ثم يردون. أتوا بما ليس في حكم الله، فقال عبد الله بن سلام مرهم يا رسول الله فإن هذا ليس في التوراة فليأتوا بالتوراة، بل كذبوا، ليس هذا الحكم في التوراة، الحكم في التوراة هو الرجم. فأتي بالتوراة فجعل يقرأ ويضع يده أو أصبعه على آية الرجم، على الرجم، فقال ارفع يدك، فرفع فإذا فيها رجم الزاني والزانية، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام برجمهما. وهذا عندما نسخ الله تلاوة آية الرجم وبقي حكمها اختبارا وامتحانا من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، هل ستكتم كما كتمت يهود أم ستستمر على هذا الحكم الذي حكم الله سبحانه وتعالى به. ومن الأمثلة أيضا على ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم إنا كنا نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه أنه لا يجوز للولد أن يرغب عن أبيه، أن يترك أباه وألا ينتسب إليه، أن ينكر نسبه إليه. الحكم باق والتلاوة منسوخة. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. هذه من الأمثلة التي ذكرت مما نسخ لفظه وبقي حكمه. أما القسم الثالث والأخير فهو نسخ التلاوة والحكم معا، أن تنسخ تلاوة آية وينسخ الحكم مع نسخ التلاوة، وهذا مثاله في نسخ العشر الرضعات، كانت مما أنزل من القرآن أن تحريم الرضاع إنما يكون بعشر رضعات حتى يكون محرما، ثم نسخت ونسخ الحكم بخمس رضعات كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. والحكمة من ذلك أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية التي يريد الله سبحانه وتعالى إثباتها، وفيه من التخفيف ما لا يخفى أيضا. هذه هي أقسام النسخ من حيث بقاء التلاوة أو ذهابها، أو من حيث الحكم والتلاوة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن يذكر أقسام النسخ من حيث التلاوة والحكم عندك يا أبا أسامة نسخ الحكم وبقاء التلاوة مثاله أحسنت. قسم آخر، القسم الثاني من أقسام النسخ، نعم، مع النسخ التلاوة مع بقاء، نعم، كما في آية الرجم. أحسنت. القسم الثالث نسخ التلاوة مع الحكم مثاله آية العشر رضعات. أحسنتم. وهنا نذكر أقسام النسخ من حيث وقته، من حيث وقته، النسخ الوارد في القرآن وكذلك في السنة باعتبار الوقت قسمه أهل العلم إلى قسمين: نسخ بعد التمكن من الفعل، ونسخ قبل التمكن من الفعل. أما القسم الأول وهو النسخ بعد التمكن من الفعل، كفرضية قيام الليل، كان قيام الليل فرضا واستمر زمنا طويلا حتى تمكن المسلمون من فعله، أي أنهم عملوا به. فقول أهل العلم النسخ بعد التمكن من الفعل أي أنه عمل به. وهذا الوقت الذي حصل فيه النسخ بعد التمكن من فعله من الفعل يمكن تقسيمه إلى قسمين: وقت طويل استغرق ذلك الوقت عمل الناس جميعا أو أكثر الناس به ثم نسخ، ووقت قصير عمل به بعض الناس ثم نسخ. فالأول كفرضية قيام الليل، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، والمقصود بها سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. افترض الله سبحانه وتعالى قيام الليل في أول هذه السورة، قالت: فقام نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه حولا، أي عاما كاملا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا، يعني سنة في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. صار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وهذا الوقت قد تمكن الناس من فعل قيام الليل، تمكنوا من ذلك وعمل به المسلمون أو عامة الناس. نسخ الله عز وجل قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وكان الأمر له ولأمته. نسخه الله عز وجل بقوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. نعم، هذا وقت طويل تمكن المكلف من فعل ما نسخ. ومن أمثلة ذلك أيضا استقبال بيت المقدس، فقد ثبت في الصحيحين عن البراء أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وهذه مدة أو وقت طويل يتسع فيه للمكلفين أن يعملوا بما نسخ أولا. أما الوقت القصير الذي لم يتسع فيه لأن يعمل به أو أن يعمل به أكثر الناس، فهذا مثاله آية النجوى. آية النجوى، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أمر المؤمنون إذا أرادوا مناجاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقدم أحدهم قبل أن يناجيه صدقة، يتصدق أولا ثم يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام سرا. نسخ هذا وكان الوقت قصيرا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وما كانت إلا ساعة، أي من يوم، من وقت قصير، عمل بها أو لم يعمل، الوقت كان قصيرا. والصحيح أنه عمل بها، فكان من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان له دينار أخذ به 10 دراهم، فكان إذا أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدثه تصدق بشيء من ذلك، كما ثبت ذلك عنه عند عبد الرزاق في مصنفه وفي مستدرك الحاكم. نسخت هذه بعد أن عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بها، ولم يكن وقتها إلا قصيرا كما قال: وما كانت إلا ساعة، ثم نسخت. بماذا نسخت؟ نسخت بقوله سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فأمر الله عز وجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أمر بذلك. وهذا الأمر يرفع وينسخ ما سبق من تقديم الصدقات بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما القسم الثاني فهو النسخ قبل التمكن من الفعل، الأول بعد التمكن من الفعل، بعد أن عمل به، سواء كان الوقت طويلا أو قصيرا. لكن الآخر من أقسام النسخ هو قبل التمكن من الفعل، وهذا كما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام حين أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح ولده، أتى إلى ولده يخبره بأن الله عز وجل قد أمره: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى، فلم يكن من ذلك بد. قال إسماعيل عليه السلام: يا أبتي افعل ما تؤمر. فهذا أمر علم إسماعيل بأنه أمر من الله تعالى وليس مجرد رؤيا فقط، لأن رؤيا الأنبياء وحي من الله. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهنا هل تمكن من ذبحه أو لم يتمكن؟ الجواب: لم يتمكن من ذبحه، بل نسخ الحكم بفدية عن إسماعيل. قال الله سبحانه وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين، يعني قد هيأ نفسه لامتثال أمر الله، وكذلك أيضا إسماعيل، كل قد استسلم لأمر الله عز وجل. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. فنسخ هذا الأمر الذي هو ذبح الولد بفدية يفتديها الأب. هذه الفدية عظيمة، قال الله سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح عظيم. وما الحكمة من ذلك؟ لماذا أمر الله عز وجل إبراهيم ثم نسخ هذا الأمر قبل أن يتمكن من فعله؟ الحكمة من ذلك هو الابتلاء. لذا قال الله عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين. ابتلاء عظيم وظاهر وبين. فقد ابتلى الله إبراهيم عليه السلام في محبته له وتقديمها على محبته لولده، حتى تتم خلته، حتى يتخذه رب العالمين، يتخذ إبراهيم خليلا. فإن وجود الابن قد يزاحم محبة الله عز وجل لمن أراد أن يتخذه الله عز وجل خليلا. فإذا بإبراهيم عليه السلام استسلم لأمر الله وقدم محبة الله على محبة ماذا؟ ولده. فلذلك سمي خليلا واتخذه الله عز وجل خليلا، لأنه ليس هناك مزاحمة، شيء يزاحم محبة الله في قلب إبراهيم عليه السلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذا القسم من أقسام النسخ، وهو النسخ قبل التمكن من الفعل، القول بجوازه ووقوعه هو ما ذهب إليه عامة أهل العلم، عامة السلف، وما خالف في ذلك إلا المعتزلة، حتى الأشاعرة وافقوا في ذلك، والمعتزلة لم يوافقوا في ذلك بل خالفوا. والعبرة في القول إنما هو القول بقول السلف وليس بمن دونهم من أهل الأهواء والبدع. هذه أقسام النسخ من حيث ماذا يا أبا عبد العزيز؟ من حيث ماذا؟ من حيث ماذا؟ عندك يا فنشدوى. من حيث الوقت. هذه أقسام النسخ من حيث وقته، قبل التمكن من الفعل وبعد التمكن من الفعل، سواء بوقت طويل أو وقت قصير. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر لنا أقسام النسخ من حيث الوقت؟ نعم. بعد التمكن من الفعل وعمل به، قبل التمكن من الفعل. القسم الأول له حالتان. نعم. أن يكون كم عاما كاملا، كم طيب. أحسنت. طيب، الحالة الثانية عندك أن يكون بوقت قصير، مثل آية النجوى. ثم نسخت، وهل عمل بها أم لا؟ عمل بها، وكانت في ساعة واحدة، وكان قد عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، وهنا نذكر شيئا من المسائل المتعلقة بالنسخ. المسألة الأولى، هل يتكرر النسخ لبعض الأحكام؟ المقصود من هذه المسألة، هل يقع أن النسخ بآية يكون نسخا لأكثر من حكم؟ الجواب نعم، قد يتكرر النسخ بالآية لأكثر من حكم، كما قرر ذلك جماهير من أهل العلم، ومثلوا له بفرضية صيام يوم عاشوراء، ثم نسخه بفرض شهر رمضان، والحكم الثاني التخيير بين الإطعام والصيام بفرضية الصيام، والدليل هو واحد، قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، دليل لنسخ الأول ودليل لنسخ الثاني. ما هو الأول؟
من الأحكام؟ الصيام كيف يعني؟ نعم، فرضية صيام يوم عاشوراء نسخ بهذه الآية. والحكم الثاني المنسوخ، نعم، التخيير بين الصيام والإطعام. المسألة الثانية هل ما ورد في القرآن وصحيح السنة عمن قبلنا من الشرائع والأحكام يكون منسوخا بشرعنا؟ تبين الآن لهذه المسألة، هناك بعض الأعمال وبعض الأحكام وبعض الصفات يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته، هل يكون هذا منسوخا مباشرة؟ كل ما ورد يكون منسوخا، أو لا يكون منسوخا إلا ما بين نسخه في القرآن أو السنة؟ الجواب، وهو الذي عليه جماعة من أهل العلم كالإمام مالك والإمام أحمد وجماعة من المالكية والحنفية والشافعية، أن المنسوخ مما ورد في شرع من قبلنا هو ما نسخ في القرآن والسنة، ما عين نسخه في القرآن والسنة. فما ذكر أن القرآن نسخه فهو منسوخ، وما لم يذكر فليس بمنسوخ، أو كذلك في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على هذا أنه يقبل كل ما ذكر الله عز وجل في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته يكون مقبولا وغير منسوخ؟ قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالله عز وجل قد يذكر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأحكام التي وردت عن الأنبياء، وذلك من أجل الاقتداء بهم، لأن الله أمره بذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري أن مجاهدا سئل عن السجدة التي في سورة صاد التي في قصة داود، وفيها أنه خر راكعا وأناب، سئل عنها فقال: سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن هذه السجدة، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى أن بلغ قول الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، ثم قال: أمر نبيكم أن يقتدي بداود، أي أنه يسجد لها، لأنها وردت عن نبي من أنبياء الله. هذه السجدة غير منسوخة، هذه السجدة غير منسوخة، فلذا النبي عليه الصلاة والسلام سجد كما سجد من داود عليه السلام، كما سجد داود عليه السلام. وليست هذه المسألة معناها ما جاء في كتب أهل الكتاب، ما جاء في كتب أهل الكتاب، فهذه المسألة لم نتعرض لها، وإنما ذكرنا ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مما هو شرع لمن قبلنا. هذه هي المسألة، وليس المقصود ما كان من كتب أهل الكتاب. المسألة الثالثة، ما هي طريق معرفة النسخ؟ طريق معرفة النسخ هذه ذكرناها فيما سبق، وهي من المسائل المهمة، فمن يذكر كيف نعرف النسخ؟ نعم، أولا بالنص من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله الآن خفف الله عنكم، فهذا فيه التأكيد على النسخ وهو بنص القرآن. وأما بنص النبي عليه الصلاة والسلام نهيتكم عن زيارة القبور. الأمر الثاني، نعم، يكون بتنصيص الصحابي، نعرف النسخ من خلال تنصيص الصحابي على أمر أو حكم معين، ومن ذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، أي إذا أقبلت الجنازة ورؤيت قام الناس لها، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس. أخرجه مسلم. هذا نص منه على أنه نسخ الحكم الأول بحكم متأخر. الأمر الثالث بالتاريخ، كيف أن يعرف المتقدم من المتأخر؟ أحسنت، كما في استقبال بيت المقدس. ومن ذلك أيضا وجود قرينة في سياق النص تدل عليه، فإذا وجدت قرينة في النص تدل على النسخ حكم بها، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. هذه الكلمة فيها إشارة إلى نسخ حكم حبس الزواني التي في قول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، من نسائكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الله سبحانه وتعالى قال: أو يجعل الله لهن سبيلا، وهذه قرينة ظاهرة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام أو نفي سنة. فهذا هو السبيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك.